السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام ربنا جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لنبيه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المسلمون عباد الله، إن محاسن الأخلاق لهي من أعظم الأعمال الصالحات المباركات التي يجب أن يتحلى بها المرء. ولما كان الأمر كذلك، فإن الله عز وجل حذر من مساوي الأخلاق ومن صفات أهل السوء الذين يتضرر بهم العباد. أيها المؤمنون عباد الله، إن من مساوي الأخلاق ومن سوء الخلق الأذى للمؤمنين عباد الله. أيها الناس، إن الأذى حرمه الله عز وجل في كتابه الكريم، سواء أذى الله عز وجل الذي يحصل له من عباده، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. أيها الناس، إن الله عز وجل أخبر أن عباده يؤذوه، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذي الله عز وجل بسب الدهر وانتقاصه ولعنه وشتمه. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم وما ينبغي له، ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله أني لن أعيده وقد بدأته، فليست الإعادة، فليس الخلق، أو قال: لأن الخلق أهون من الإعادة. وأما شتمه إياي فقوله أن لي صاحبة ولي الولد، ولم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فهذا أذى الله عز وجل من عباده أنهم يؤذون الله عز وجل بأفعالهم ومخالفاتهم، ألا وإن من أعظم الأذى لله عز وجل سب الله وإنكار وجود الله عز وجل وجعل الشريك والصاحبة والكفر والمثل والند لله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله، مما يحصل من الأذى من العباد الأذى لأنبياء الله عز وجل، فقد أوذوا في سبيل الله عز وجل أذى شديدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال الله عز وجل عن رسله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله حكى أذى الأنبياء من أممهم، ومما خصه بالذكر أذى موسى عليه السلام. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوات بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، كان رجلا حيا يستحيي. فقالت بنو إسرائيل: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، به علة، به أذى في جسده. فاغتسل يوما من الأيام ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر من ثوبه فتبعه ثوبي حجر. فنظرت بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام فلم يروا به أذى، وعلموا أنه إنما يمتنع من ذلك حياء، فآذوا موسى أذى شديدا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهكذا مما حكاه الله عن نبينا عليه الصلاة والسلام من المنافقين قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يقولون هو أذن، أي محمد ما يقول لكم إلا ما يلقى إليه في أذنه، وما يقول له شيطانه وأصحابه في أذنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حين آذاه المنافقون: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، حين اتهموا عائشة الصديقة رضي الله عنها المبرأة الطاهرة في عرضها، وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. وقال الله عز وجل مؤدبا أصحابه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال سبحانه وتعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل حكى في كتابه أذى العباد له سبحانه، وحكى أذى العباد لأنبيائه، وحرم أيضا أذى المؤمنين بعضهم لبعض، فلا يجوز للمؤمن أن يؤذي مؤمنا بأي شكل من الأشكال أو بأي نوع من أنواع الأذى. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حرام والله أن تتعرض لأذى المسلم بلسانك أو بيدك أو بجوالك أو بأي شيء من أنواع الأذى، فإنك إذا آذيت المؤمن الله عز وجل يكره ذلك، الله سبحانه يكره أذى المؤمنين. فقد جاء من حديثي فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث ابن مسعود قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذيه، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. رواه الترمذي. والله عز وجل يكره أذى المؤمن، لا تؤذي المؤمن عبد الله، فإن ذلك أمر حرمه الله وحذر منه رسوله غاية التحذير. فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فرفع صوته ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه في رحله. ونظر ابن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة ثم قال: إنك لعظيمة والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. رواه الترمذي عن ابن عمر وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. انظر عبد الله: يا معشر من آمن بلسانه ولما يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين، حرام أذى المسلمين، حرام أذى المسلمات، حرام أذى أهل الإيمان والصلاح والخير. وهكذا عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يؤذي المؤمنين فإن الله عز وجل يحاربه، يعرض نفسه لحرب الله له. ومن يطيق ذلك عباد الله، من يتحمل حرب الله له، فقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا صالحا مؤمنا بغير حق فإن الله عز وجل آذنه وأعلمه وأخبره بحربه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لا تؤذي المؤمنين فإن ذلك سبب الإفلاس يوم القيامة، سبب ورود النار والإفلاس من الحسنات. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يطرح في النار. انظر عبد الله إلى هذا الأذى الذي تسلط به هذا المسلم الذي لطالما تعب في جمع الحسنات، لطالما أكثر الصلاة والصيام والزكاة لكنه لم يحافظ عنها. أطلق الأذى على المسلمين بلسانه وبيده فحصل له الضرر والإفلاس وذهمة الحسنات، وتحمل من سيئات القوم. أيها المؤمن عبد الله، إن أذاك للمؤمنين سبب لدخول النار، فقد جاء عند الإمام البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، امرأة تقيم الليل وتكثر الصلاة والصيام لكنها تؤذي جيرانها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. أي ذلك العمل يكون سببا لدخول النار إن لم تتب إلى الله عز وجل. احذر أيها المؤمن أن تؤذي الناس، أن تؤذي المؤمنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم حقيقة هو من كف أذاه عن الناس، من كف الأذى عن المؤمنين بلسانه أو بقلمه أو بجواله أو بأي نوع من أنواع الأذى. وذلك لما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا سلم المسلمون من لسانك، إذا سلم المسلمون منك من يدك، فأنت من أهل الإسلام حقا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري زيادة: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فاحذر يا أيها المسلم، احذر أن تطلق الأذى على جارك، على أخيك، على صديقك، على صاحبك، على مؤمن، على مؤمنة، أن تطلق الأذى عليه، فإن ذلك يضرك، فإن ذلك سبب الخذلان والحرمان وعدم التوفيق. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكف الأذى وأخبر بفضيلة رفع الأذى وكف الأذى عن المسلمين، فإذا كان يحرم عليك أن تؤذي المسلمين فإن لك أجراً وفضلاً عظيماً إذا أنت رفعت الأذى عن المسلمين. فقد جاء من حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إياكم الجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم من الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: رد السلام وكف الأذى وقض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: كف الأذى، فإن هذا حق عظيم لك لهذا المسلم الذي يمر من هذه الطريق التي أنت تعتاد الجلوس عليها. أيها المؤمنون عباد الله، إن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من كف الأذى عن المسلمين أن ذلك سبب لدخول الجنة. فقد جاء من حديث أبي برزة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أنه قال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين وخارج الصحيح. قال: يا رسول الله، دلني على عمل أدخل به الجنة. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في صحيح مسلم: من مر، قال: مر رجل بشجرة، بغصن شجرة كانت تؤذي المسلمين في طريقهم، فقال: والله لو نحين هذا عن طريق المسلمين. قال: فأدخل الجنة. جره ذلك العمل ووفق بذلك العمل الذي أخلص فيه لله عز وجل، مع أنه يرى في العين صغيرا لكنه عند الله كبيرا. وفق إلى دخول الجنة وصلح حاله ووفقه الله عز وجل بهذا العمل فنال هذه المرتبة العظيمة. أيها الناس، إن كف الأذى من الصدقات المباركات التي يتصدق بها المسلم على نفسه، فقد جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليمسك الشر عن الناس. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العلم عن بعض العمل؟ قال: كف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. وفي حديث أبي هريرة: وتميت الأذى عن الطريق صدقة. وجاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: على كل مسلم صدقة. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد؟ قال: تعمل وتتصدق، تنفع نفسك وتتصدق. قال: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: تعين ذي الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم أستطع؟ قال: تكف الشر عن نفسك فإنه صدقة منك على نفسك. كف الأذى، كف أذاك عن الناس، هذا من الصدقات العظيمة الذي يحصل لك به الأجر بغير تعب ولا كلفة. أيها المؤمنون عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وذلك لعظيم أذية المسلمين وأنها محرمة ولا تجوز. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مساجدنا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز أذية المسلمين في مساجدهم ولو كان ذلك بالقرآن إذا رفع صوته عند المصلين حتى يزعجهم ولا يدرون ما يقولون في صلاتهم، فإن ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى. فقد جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كلكم مناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا في القرآن، أي لا يترافعون بالأصوات، كل يرفع صوته أكثر من الآخر، فإن هذا أذى وليس هو بأجر، وإنما يخاف منه الإثم والأذى للمصلين. أيها المؤمنون عباد الله، لقد تنوعت في هذه الآونة أسباب الأذى، أسباب الأذى للمسلمين، ومن أشرها ومن أخطرها هذه الجوالات المحمولة، فإن فيها من الأذى للمسلمين ما الله به عليم، فقد تكون سببا لأذية الناس في دينهم، قد تكون سببا في أذية الناس في أبنائهم وبناتهم وأعراضهم. ألا فليتق الله عز وجل كل مسلم، وليخف من الله عز وجل أن يتسبب في أذى المسلمين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا اللعانين، قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الرجل يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذا كان الرجل يبول أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم ويتسبب هذا لنعنه من المؤمنين، فما بالك عبد الله بمن يطلق الأذى في جواله للمؤمنين، للمؤمنات، للشباب والشابات، للمؤمنين جميعا، بالكذب، بنشر الباطل، بنشر الزور، بغير ذلك من الأذى. لا شك عبد الله أن هذا أعظم وأشد. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.